ذاكرٍ بآل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ النسم، خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون، ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، ونزل فقرنا بغناه، نستغفره وما يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلقى البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، فالصحابي الذي معنا اليوم كان صحابيا نحيل الجسد، ضعيف معروق اللحم، ناتئ العظم، ولكنه عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولكنه عند الله تبارك وتعالى صاحب مقام كبير. رب أشعث أغبر، ذي طمرين، يعني ذي ثوبين باليين ذاهبين. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. وكذلك كان صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي ربته المرأة التي كان صداقها ومهرها الإسلام، حين أسلم على يديها أبو طلحة الأنصاري ثم تزوجها، وكان مهرها الإسلام على الرغم من كون أبي طلحة من أغنى أغنياء المدينة ومن أثرياء يثرب يومئذ، ولكنها آثرت الإسلام، وهو أيضا آثر الإسلام على غيره. فكانت أم سليم هي التي ربت ابنها البراء كما ربت ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. أما أنس فكان خادما ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البراء رضي الله عنه أرضاه، فإنه الرجل الذي لو أقسم على الله لأبره بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ومنهم البراء بن مالك رضي الله عنه أرضاه. هذا الفتى الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، يرتشف من رحيق الوحي، ثم بعد ذلك يربيه القرآن ويربيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ربى صغار الصحابة، وكما ربى كبار الصحابة، وكما ربى هذا الجيل الذي حين تقرأ سيرته تقول: هذا خيال، هذا محال، ولكنها حقيقة، ليست بأسطورة وليست بمحال ولا بخيال. بدأ الأمر مع البراء حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وأعلن مسيلمة الكذاب أنه نبي يوحى إليه من السماء. ثم جاء بنو حنيفة باليمامة، ثم صمدوا معه صمودا شديدا في يوم معركة اليمامة أو حديقة الموت، وهي المعركة التي استحر فيها قتل القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول ملحمة حقيقية يلتقي المسلمون فيها من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مع فيلق من الكفار أو مع صنف من الكفار، لأن بعض الناس كان قد أسلم ولم يثبت الإسلام في قلبه فارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المصاب الأكبر أن مسيلمة الكذاب كان من القبائل التي تحمل الضغينة والحقدة على قبائل قريش وما حولها من القبائل التي تتبعها، فتبعه أهل اليمامة عصبية وحمية لقومهم. ومن هنا بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يأخذ قراره بمحاربة هؤلاء المرتدين، ولو كانت الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين، ولو كان لم يبقى في القرى غيره رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل ذهب خالد بن الوليد لحرب مسيلمة الكذاب، ووقف مسيلمة وهو يقول ذهبت النبوة وذهب الوحي ولم يبقى إلا الحفاظ على الأبناء وعلى الأهل وعلى النساء، ولم تبقى إلا الحمية والعصبية. فوقف بنو حنيفة وقفة شديدة، وزلزلت الأرض من تحت أقدام المسلمين يومئذ. ويبدو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يومها كان عرضة للهزيمة الأولى، لأنهم اقتربوا من خيمة امرأته يومئذ. ولكن وقف الأنصار فقالوا أخلصنا يا خالد، يعني جعلنا منحازين. فإذا بخالد يجعل كل قبيلة وحدها وكل أبناء أب مع أنفسهم، ويخرج أهل البوادي. وبدأ الأنصار يصرخون يا معشر الأنصار كرة كيوم حنين، الله الله والكرة على أعدائكم. ثم تداعى الأنصار ووقفوا وصمدوا وحمل الراية يومئذ رجل قارئ للقرآن، إنه سالم مولى أبي حذيفة شديد الحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أتخافون أن تؤتوا من قبلي، بئس حامل القرآن أنا. وإذا بزيد بن الخطاب شقيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقاتل حتى يلقى ربه، وإذا بثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه يحفر حفرة ليقاتل فيها. ولكن وقفت أسوار الحديقة التي كان مسيلمة وقومه يرمون السهام من ورائها كالمطر ينزل على المسلمين وتقتل منهم من تقتل، وقفت أسوار هذه الحديقة مانعا من دخول المسلمين وانتصارهم على مسيلمة بعد أن احتمى فيها هو وقومه. إنها سور أو أسوار ممردة، يعني ناعمة، لا يستطيع أحد أن يتسلقها. فعندئذ جاء فتى الأنصار بعد أن صرخ فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فجاء الفتى الأنصاري البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان ضعيفا، فقال احملوني أو اجعلوني على ترس واحملوني فوق رماحكم واجعلوني فوق هذه الحديقة. انظر ماذا يفعل هذا الرجل في إقدامه وفي شجاعته، إنه الآن يلقي بنفسه من فوق الأسوار. لقد جعلوه على ترس، يعني على درع، ثم حملوه برماحهم وكان ضعيفا، حتى وصل إلى سور هذه الحديقة. وفوق سور هذه الحديقة ألقى بنفسه داخل جيش مسيلمة وداخل هذه الجيوش بسلاحها يقاتلهم وحده رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يقتل بالمئة، كان رجلا ألفيا في فتوح فارس، قتل أكثر من ألف رجل رضي الله عنه وأرضاه وحده يفعلها رضي الله عنه وأرضاه. والآن يقف ليقاتل جيش مسيلمة وحده، يقاتلهم بسيفه وهو الضعيف، فيقتل كل من يتعرض له، وإن كان قد أصيب بمئات الإصابات، ما بين طعنة برمح وما بين ضربة بسيف وما بين ضربة بعصا وما بين لكمة وما بين هذا وذاك، ولكنه يتحامل على نفسه. حتى أنه بعد هذه المعركة جلس خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يداويه شهرا كاملا من جروحه حتى يبرأ وحتى يعود إلى الجهاد تارة أخرى، ويفتح الباب ليتدافع المسلمون داخل هذا الحصن، وليلقى المسلمون بعد ذلك مسيلمة ولينتصروا على قومه حتى تعود الجزيرة العربية إلى الإسلام، وحتى يستقر الإيمان فيها، وحتى يأس الشيطان أن يعبد فيها من جديد. ثم تمضي الفتوحات بعد ذلك، والبراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في هذه الجيوش يفتح بلاد فارس، يخمد نيرانها أو يخمد نيرانها رضي الله عنه وأرضاه، وأنشر الإسلام في ربوعها، وأخبار بطولته يسير بها الركبان، لأنه رضي الله عنه وأرضاه ما كان جبانا ولا كان رعديدا، بل كان قويا شجاعا صنديدا بطلا مغوارا يقاتل بسيفه بنفسه. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى من إقدامه وشجاعته حتى لا يوقع المسلمين في الهلكة، فكان يوصي بأن البراء لا يقود سرية ولا يقود جيشا أبدا. فهذا الرجل إنما هو مقدام شجاع، وقد يدخل في معركة وفي أتونها وهو متكل على الله أولا ثم على شجاعته، والمسلمون ليسوا على قدر شجاعته وليسوا على قدر إقدامه، فالناس يتفاوتون في شجاعتهم وفي قوتهم، والمطلوب أن يكونوا مثله، يقاتلون كالريح يلدغون كالعقرب وهكذا، يعني في شدتهم في بعدهم في جريهم. وهذه مؤهلات لا يملكها إلا البراء، الذي لو أقسم على الله لأبر حتى جاء المعركة التي سيلقى ربه تبارك وتعالى فيها شهيدا، وهي فتح تستر. ومنذ قريب رأينا أن الفرس كانوا قد انحازوا إلى قلعة تستر وأغلقوا الأبواب، وحصونهم عالية، وكأن يوم اليمامة يعيد نفسه تارة أخرى، الحصون عالية شاهقة سامقة. فماذا يفعل المسلمون؟ كلما أراد مسلم من المسلمين أن يقترب يومئذ ألقى الفرس بسلاسل فولاذية، يعني من حديد، هذه السلاسل كانت قد حميت في النار وفي آخرها كلاب يعني خطاف. فإذا ما استطاع مسلم من المسلمين أن يصعد على السور جاء هذا الكلاب فأمسك فيه وأنشب فيه فيشده الفرس، فإذا ما شدوه بدأت النيران تأكل فتسقط لحمه ثم تسقط عظامه بعد ذلك. ولقي من المسلمين من لقي ربه شهيدا بمثل هذه الأسباب. وبينما البراء وسط المعركة إذا به يسمع من يقول له أدرك أخاك أنس بن مالك فإن كلابا قد أنشب فيه، فعندئذ ترك ما في يديه وهرع إلى أنس إلى أخيه ابن أمه وأبيه يرى ماذا قد جرى له، فماذا يفعل رضي الله عنه وأرضاه؟ ألا قاتل الله الحب إن كان كلاما وما أصدق الحب إن كان فعالا. هذه الأخوة الحقيقية، أخوة قوامها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذهب إلى أخيه، وهذا معنى الأخ الحقيقي، ذهب إلى أخيه وأخذ الكلاب بيده رغم أنه محمد بالنار، كأنه يقول أفديك بنفسي يا خادم رسول الله ويا غلام رسول الله ويا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أفديك بنفسي يا ابن أبي ويا ابن أمي. ثم أخذ الكلاب منه ثم جعل الكلاب يأتي عليه هو، فربط الكلاب في نفسه حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه قفز تارة أخرى على هذا الحصن وراح يقاتل هؤلاء حتى لقي ربه تبارك وتعالى شهيدا بعد أن ضحى في سبيل الله عز وجل، وبعد أن أقسم على الله عز وجل أن يفتح للمسلمين هذا الحصن، وبعد أن اشترك في معركة البويب، هذه المعركة التي سميت بمعركة الأعشار نتيجة أن المسلمين كل واحد من الناس قتل 10 وحدة، بعد أن شارك في القادسية وهزم جيوش الكفار، بعد أن شارك في كل معركة من المعارك التي انهزم فيها المجوس أمام المسلمين وانخمدت فيها نيرانهم، بعد أن شارك رضي الله عنه وأرضاه في إخماد نيران الفتنة وإخماد نيران الردة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يترك موطنا ينصر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا كان البراء فيه حاضرا، وإلا كان البراء فيه في مقدمة الجيوش وفي طليعة الجيوش بسيفه بشجاعته بقوته بدعوته التي يدعو الله تبارك وتعالى بها. وما كان البراء شخص ضعيف نحيف، شخص تقتحمه العين إذا نظرت إليه، ولكن الناس ليسوا بثيابهم، والناس ليسوا بأجسادهم، والناس ليسوا بما يبدو من مظاهرهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهكذا نظر الله إلى قلوب الناس جميعا، فلم يجد خيرا من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته، ومنهم البراء الذي يقدم نفسه شهيدا لله عز وجل وشهيدا لهذا الدين وفداء لهذه الدعوة وفداء لأخيه أنس بن مالك وفداء لكل مسلم من المسلمين. إن الإسلام قد وصل إلينا عن طريق هؤلاء وعن طريق التضحيات التي قدموها لنا، فكان أعظم انتصار قدمه المسلمون هو إدخال الإسلام إلى القلوب الذي كان يدخل إلى القلوب قبل أن يدخل إلى الحصون. فكانوا رضوان الله عليهم كلهم كالبراء يمشون على الجبال جبالا وعلى البحار بحارا حتى نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتابي.